أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا 11 من لقاءات الصفة المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وهو مجلسنا 86 من مجالس الصفوة المحلى. وانتهينا من السورة الكريمة إلى الآيتين 13 و14. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآيتان 13 و14 في قول الله عز وجل: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أولا، الصفوة. يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون.
تمام. يبقى دي الصفوة، ده مختصر ما ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير. وقبل أن نذهب إلى الحلية والتحلية، أريد أن أسألكم، يعني عايزكم تحضروا معايا، هو كلام يعقوب عليه السلام اشتمل على جملتين، صح؟ الجملة الأولى: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. والجملة الثانية معطوفة بالواو: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. صح؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، زي الفل. طيب، هما دول سببين ولا سبب واحد؟ يعني هو معترض على انه ياخدوه، فقال لهم جملتين: اني لا يحزنني ان تذهبوا به، والواو عاطفه، واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. في تقديركم، هو اعتذر عن ان يرسله معهم بسببين ولا بسبب واحد؟ لا، خذوا راحتكم، اصل هي مساله هتطرح بعد كده ان شاء الله. سببين. حد موافق يا شيخ حمدي؟ سبب واحد. سبب واحد. طب كده سبت الشيخ حمدي لوحده. طيب، على فكره انا معاه، يعني عشان تكونوا عارفين ده شيخي، يبقى لازم اكون معاه. الله يعزك ويبارك فيك. عشان القراءات يعني. طيب، هو لو نظرنا إليها كسبب واحد زي ما أغلبكم قال، منطقية، ويحزنني ليه؟ علشان الخوف أن يأكله الذئب. لكن هي في الحقيقة لما هتيجوا في كلام الحوار، وإن ده أشعل عندهم الغيرة، إن هو مجرد بعده عنه، بعد يوسف عن يعقوب، يحزنني أن تذهبوا به، تحزنني مفارقته، عشان ده مقدمة للحزن العجيب اللي هيحصل في مفارقة يوسف عليه السلام، وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم. مظبوط. فإذا الأليق أن يكون سببين، السبب الأول أنه لا يطيق بعده. إني ليحزنني أن تذهبوا بي، إن أنا تبدأ. والسبب الثاني أخاف أن يأكله، يتعرض لأي خطر من أخطار الإيه؟ البادية أو المكان اللي ترحم فيه. ليه بقى الكلام ده؟ لأنك تعرف بعد كده أن فيه بعض المفسرين قالوا مما أشعلهم أن هم قالوا في أنفسهم، طب ما احنا بنبعد عندك ليه ما بتفتقدناش؟ يعني احنا كل يوم بنخرج، فاهمين الفكرة؟ أنا عايز أوصل لك المعنى ده. أصل احنا عايزين نستفيد في 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 فيما يتعلق ببيوتنا وأبنائنا والتربية والحاجات دي. طب ما هو هذا الفريق منهم ممكن يقول طب ما احنا كل يوم سايبينك وبنقعد سايبينك معظم النهار، لماذا لا تفتقدنا؟ ده احنا هناخد منك ساعتين تقول يحزنني، يحزنني فراقه، ولماذا لا يحزنك؟ ها والباقي ها فراقنا. فاهمين الفكرة؟ خلي بالكم عشان انتوا بتربوا عيالكم. فلماذا لا يحزنك فراقنا؟ كان كل يوم بفرقك ونسيبك بالساعات الطويلة، واخد بالك؟ ممكن تقول لي عشان صغير. طب ما في أصغر منه، أخوه الصغير اللي هو من أمه، هما اتنين يوسف وبنيامين. لا ده أنت يوسف بس. طبعا الإجابة اللي احنا قدمناها قبل كده حد فاكرها؟ ان هذا الحب وهذا الشغف شرعي، مش جبلي فطري بس، شرعي. شرعي ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اخبر ابراهيم عليه السلام انه سيجعل في عقبه في ذريته النبوة والكتاب. ويعقوب كبر ومش لاقي حد في المجموعة دي ينفع يكون ايه ها ممن يحمل تلك الأمانة، النبوة والكتاب. تسعة هم كل واحد فيهم زي الجبل، ما فيهمش واحد ها ينفع يصلح أن يحمل تلك الايه الأمانة. فلما جات له ها النعمة دي ورأى الرؤية اللي رآها، بداية من الرؤية تحول الحب والتعلق إلى تعلق شرعي فيما سيكون من بقاء النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه السلام. فاهمين يا أخوانا؟ عشان نفهم بقى، دول أنبياء، صفوة الله تعالى من خلقه. يعني لما تتكلم عن يعقوب احترس، احترس من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب، سيما اليهود. اليهود أساءوا جدا لأنبياء الله تعالى. لا احنا نعظمهم ونحبهم ونجلهم. يبقى اللي حصل من يعقوب ده هو حرص على بقاء الرسالة والأمانة، وأن يبقى هذا النور تلك النبوة وحمل الكتاب في هذه الذرية كما وعد الله عز وجل إبراهيم عليه السلام. فاهمين يا شباب؟ أيوة. يبقى في الحالة زي كده غيابه، بس مجرد غيابه كم ساعة كده عنه ها يقلقه يتعبه. طب غياب كنتم، ما انتم اصلا مش وش كتاب ولا وش ها نبوة، مش جايبين اصلا. ده العدل اللي فيكم قال ايه؟ لا تقتلوا يوسف والقوه في غابة الجب. يعني ده العدل، ده اللي هو المنصف قوي، المنصف قوي. يعني قال بلاش قتل، يعني بلاش قتل، ارموه في الطريق كده، يمكن حد يلاقي ياخده، زي اللي بيروح عايز يحطه على باب الجامع. الناس هتيجي الجامع، باب الجامع ليه؟ لان الجامع بيفتح، وغالبا اللي بيروحوا الجامع دول ناس طيبين، فمتاكد ان المكان ده هيسارد وهو وارد، والوارد ده غالبا يكون راجل طيب، هياخد العيل ده وخلصت المساله. حاجه بالشكل ده يعني، فاهمين؟ ده بقى مين فيهم ايه؟ ده المثالي، ده المثالي اللي فيهم. يبقى دول مش وش كتاب ولا نبوه. فلما جاءته البشرى بالرؤية حصل الفرق بقى، وعرف ان النبوه ستكون في عقبه وعقب ابراهيم عليه السلام وسيحمل. فهمتوا الفكره؟ يبقى اني لا يحزنني، ايوه طبعا، لانه كان مترقب. وعشان كده يفسر لك الحزن البالغ لان فيه في التقديرات حوالي 40 سنة، وفي ناس قالت اكتر من كده، لكن على الاقل يعني اقل تقدير كان 40 سنة ما بين الفراق واللقاء. 40 سنة من الحزن والبكاء، 40 سنة. فلن تجد يعني تعليلا تقبله، يقبله عقلك في ذلك، لان فقد الولد والحاجات دي عند البشر بتقعد شوية وتعدي مهما كان بيحب، صح؟ لا، هنا في حاجة أبقت الحزن طويلا جدا، جرح لا يندمل. ايه هو بقى؟ ها؟ النبوة والكتاب. طب هيروح فين؟ طب ازاي؟ حكمتك يا رب مسلم لك، بس انا ما اعرفش وكيف يكون. طب والرؤية اللي شافها دي هتتحقق ولا ما تتحققش، والى اخره، عشان نعيش الجودة. انا يهمني جدا جدا انك تعتني بيعقوب في هذه الصورة عليه السلام جدا، وتفهم مشاعره وتطور تلك المشاعر مع الاحداث، عشان تفهم القضية وما توقعش في الفخاخ التي، لان في بعض المفسرين للاسف من المسلمين وقعوا في بعض تلك الفخاخ. فانت بقى تبقى منتبه وعارف بتوظف المشاعر دي في اي اتجاه. اظن كده انا يعني الكلام ده ذكرته قبل ذلك ولا امل من تكراره، للالحاح عليه وليحه عليه، لتضع يعقوب عليه السلام في مكانه اللائق به. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد تفضل.
ثانيا، الحلية والتحلية، الاشتقاق في قوله تعالى إني لا يحزنني، المادة الحاء والزاي والنون. تقول العرب الحزن الجبال الغلاظ واحدها حزنة، وتقول العرب الحزن ما غلظ من الأرض وخشن، وفي الحديث وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. مدار المادة جفاف الشيء وخشونته وغلظه. ومن المجاز تقول العرب خشنت بصدره، وضبطها بعضهم خشنت بصدره إذا حزنته، وذلك لاعتبار الخشونة بالغم. وفي قوله تعالى ولا تحزنوا ونحوها في آل عمران، وقوله تعالى لا تحزن ونحوها في سورتي الحجر والنحل، فليس ذلك بنهي عن تحصيل الحزن، فالحزن ليس يحصل بالاختيار، ولكن النهي في الحقيقة إنما هو عن تعاطي ما يورث الحزن واكتسابه. ومثله لا تغضب ولا تفرح ولا تخف والله أعلم.
الملحوظة المهمة أن نلاقي النصوص الشرعية في القرآن والسنة فيها نهي عن جبليات، يعني مثلا لا تخف. طب ده الخوف ده شيء جبلي وحصل للأنبياء والمرسلين، بل حصل لأولي العزم كما حصل مثلا لموسى عليه السلام. يبقى لما تلاقي نهي في نص شرعي عن شيء جبلي تخرجها ازاي بقى؟ ها انا قايل لك تخرجها ازاي. هو نهي عما يورث ذلك، لكن عنه لا، مظبوط، او نهي عن التمادي فيه اذا وقع، مظبوط. فلما يقول لك لا تحزن، مش معناها لا تحزن يعني ان في هذا الشعور من انت تبقاش انسان، لكن لا تفعل ما يورث حزنا عندك، او لا تتمادى في الحزن اذا ايه اذا وقع. يبقى انت عندك الجبليات المختلفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال لا تغضب، وكل يكرر يقول له ايه لا تغضب، لانك الشخصية دي اكثر ما يصلحها ألا يغضب. لكن الغضب ده وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ده بيمدح، ده مدح، مش كده ولا إيه؟ مدح الأهل الإيمان أنهم إذا ما غضبوا يغفرون. يبقى إذن الغضب شيء يارد على أهل الإيمان وعلى الصحابة الكرام، والصحابة غضبوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الغضب في وجهه. أما إيه حكاية لا تغضب دي؟ التوجيه اللي قلت لك عليه، لا تفعل ما يورث الغضب قدر ما تستطيع، وإذا وقع فلا تتمادى فيه، دع له حدا. لكن النفي بالكلية لا. طيب الخوف لا، هذا لا شيء فيه. لا يطعن في الإيمان. لا تخف إنك أنت الأعلى، لكن هو خاف فعلا. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف، يعني إيه؟ لا تتمادى بقى خلاص. الخوف الواقع ده شيء جبلي طبيعي، إنك تشوف حاجة أو شيء أو إلى آخره، لا شيء، هذا يطعن في الإيمان أن تخاف. لكن الشرع جعلك بتقليل الأسباب التي تورثك ذلك وبعدم التمادي معه. عندك بقى ده كتير جدا في القرآن والسنة، عشان الاعتدال. أنا بس عايز أذهب بك إلى الاعتدال. إن الناس اللي تقول لك إيه مش عارف إيه شفت إيه فخفت، فيش طبيعي. لا، ما أنت لو مؤمن ما تخافش، من اللي أحسن مني ومنك ومن الناس كلها خاف. فاهمين؟ ده جاهل اللي بيقول لك الكلام ده، جاهل بيقول لك ما أنت لو إيمانك قوي ومكتمل ما تخافش، ترد عليه بآية على طول، تقول له اللي أحسن مني ومنك ومن الناس كلها من أولي العزم من الرسل خاف. بس إحنا نعمل إيه؟ نضع الحواجز التي تمنع التمادي والإغراق والتبعات، واخد بالك، وناخد بالأسباب المانعات. لكن إذا وقع فشيء جبل يا أخوانا. أنا مركز على النقطة دي، مش عايز أتوه منكم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الجبليات وقوعها وارد عند خير الناس. الغضب، أبو بكر رضي الله عنه وهو سيد هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وخير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، يعني بعد الأنبياء والمرسلين أول شخص في الخليقة هو أبو بكر، خلاص رضي الله عنه، ده باتفاق أهل السنة، فيش خلاف. حلو قوي. كان غضوبا، كان بيغضب، وفي غضبه كان بيعمل حاجات صعبة جدا. بس لازم تكمل الجملة عشان تكون منصف. تكملتها قلتها كتير، ها؟ وكان سريع الفيء. أيوة، في نفس اللحظة اللي بيقع فيها الغضب يكون ويعترف ويعتذر. والقصة اللي بينه وبين عمر حكيتها كتير أنا عليكم، لما لقى عمر جاي عرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون، عمل إيه؟ دفع على ركبتيه، اللي هي هيئة التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا اللي بدأت. عايز يخفف من رد الفعل، خايف على عمر، لكن هي البداية. فهو بيحلف صح، وفعلا هو اللي ابتدى. قال له ما أردت إلا خلافي، قال له ما أردت خلافك في تعيين الشخص اللي هما، قال له والله، قال له ما أردت إلا خلاف. ده أسلوب قصر، يعني لم يحملك شيء على ما فعلت إلا أنك بس عايز تخالفني وبس، مش المصلحة ولا مصلحة المسلمين ولا الإطلاق، أنت بتعمل ده كله عشان تخالفني. كلمة مش مظبوطة، وخرج من خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. يا أخوان اسمعوا الكلام، الجبليات والبشريات لها مداواة، لكن نفيها بالكلية يعني مش عايز أغلط، أقول أخف كلمة جهل، يا أخف كلمة عندي جهل. لكن الغضب والخوف والزهد والفرح، الحاجات دي كلها جبليات موجودة في البشر، في الخلق. أنا ربنا خلقني كده، وأجيب لك أدلة من الأنبياء والمرسلين ومن خير خلق الله بعدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تقطع الإيه؟ الشك باليقين. الموضوع منتهي، أظن كده رسالة وصلت. وصلت؟ صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
يقول: وحزنه الثلاثي لغة قريش، وأحزنه الرباعي لغة تميم. وقد جاءت في القراءات المتواترة باللغتين، نحو قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فقرأ الجمهور لا يحزنك من الثلاثي، وقرأ نافع لا يحزنك من الرباعي.
وقد مفهومة دي ولا صعبة؟ يحزنك ده من الثلاثي مظبوط، ويحزنك أحزنه يحزنه وحزنه، يبقى حزنه وأحزنه والفرق قريب يعني، وده قليل قوي في اللغة، إنه وإن كان فيها تحقيق المسألة بس ما يناسبش المقام يعني، إن زيادة المبنى ليس معها كبير زيادة في المعنى. اتفقنا قاعدة قلناها كتير وكررناها، إن دايما زيادة المبنى معاها زيادة في المعنى مظبوط. أحيانا يقل هذا الفارق ويتضاءل ويكون فرق دقيق كما في الحالة التي التي بين أيدينا، فهم بس عدوها عشان أصدق قراءتهم الموضوع قريب يعني. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وقد تكرر في القرآن الكريم 14 مرة في وصف أهل الجنة ثناء على حالهم، في قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما في البقرة وسورة آل عمران والمائدة والأنعام والأعراف ويونس والزخرف والأحقاف. وحكى أبو حيان عن المفسرين 12 قولا في موضع البقرة الأول، منها 10 فيها النص على أن الحزن يكون لفوات شيء في الماضي، وآية يوسف عليه السلام التي معنا لا تخرج عن تلك القاعدة خلافا لبعض الأفاضل، حيث إن يعقوب عليه السلام يحكي ما سيؤول له حاله إذا ما ذهبوا به، ويرجح ذلك قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، على قاعدة أن الخوف يكون مما لم يأتي بعده، كما كان الحزن على ما مضى والله أعلم.
فهمت؟ عندنا قاعدة قلناها كتير ودرس الوصال أنا اهتمت بالقضية دي جدا، إنه الوصف أهل الجنة دايما متكرر في القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقلنا إن الغالب في الخوف، عشان برضه ما حدش يقول لي أصلي أو فصل، لا، الغالب في الخوف أن يكون متعلقا بما سيكون مظبوط، وإن الأصل والغالب في الحزن يكون على ما فات. تمام؟ فأهل الجنة لا هم مشغولين باللي فات ولا باللي جاي، فهم؟ هو ده الجمال. وإنت لما تجيلك لحظة في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يرقيك فلا تنشغل باللي فات ولا باللي جاي، فهذا من معجل نعيم الآخرة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فاهمين دي؟ من معجل نعيم الآخرة. أنت مثلا قعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى شوية ففصلت عن اللي جاي وفصلت عن اللي فات، ها؟ فهذا من معجل نعيم الآخرة. أهل الجنة ما بيعملوش أي صورة من صور العمل والعبادة إلا حاجة واحدة، إيه هي؟ الذكر. بس ده مش ذكر تكليف، ده ذكر تناعم. فالذكر في الدنيا هو الحاجة الوحيدة اللي هتستصحبها إلى الجنة. فبقول لك أنت لو في لحظة ذكر فيها صفاء ذهب الخوف والحزن، فده من ريح الجنة. لن تفكر اللي جاي وحامل هم البتاع وآخر الشهر وأول الشهر، ولا أنت حملت عض على يديك تعض عليهما فيما راح منك وإخسارة وكان ومكان، فصلت عن خوف وإيه وحزن. اللحظة دي لحظة من معجل نعيمي الآخرة. فهو ده الأصل. فعايز يقول لك هنا إيه؟ يقول لك خلي بالك إنه وأخاف أن يأكله الذئب، دي على معناها، لكن يحزن ده فعل مضارع. فعايز يقول لك إن معناها عند أغلب المفسرين إني سيحزنني أنت ذوبي. وإحنا قلنا إن المضارع بيغطي زمنين مش زمن واحد، الماضي بيغطي زمن واحد، لكن المضارع بيغطي زمنين، بيغطي الحال والاستقبال، وتصرفه بقى على ما يدل عليه الايه السياق والكلام وكده، فهنا هيصرف على ايه؟ على الاستقبال. سيحزنني، سيصيبني الحزن إذا ما ذهبتم به. فاهمين يا أخوانا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
قوله تعالى يأكله الذئب، المادة الذال والهمزة والباء. تقول العرب ذؤابة الجبل أعلاه الناتئ منه، وتقول العرب ذؤابة الشخص الشعر المضفور من شعر الرأس، وتقول العرب ذؤابة السيف علاقة قائمه وهو ما يعلق عليه السيف، وتقول العرب ذؤابة الفرس شعر في أعلى ناصية الفرس، وتقول العرب ذأب الإبل ساقها دفعا، وتقول العرب ذأبت الشيء دفعت بعضه إلى بعض أجمعه، وتقول العرب تذأبت الريح وتذأبت جاءت مندفعة من هنا مرة ومن هنا مرة، وتقول العرب غرب ذأب هو الدلو الكبير كثير الحركة صعودا وهبوطا. مدار المادة دفع أو اندفاع الشيء إلى جهة أو إلى جهات. ومن هنا ومن هذا تسمية الذئب الحيوان الذي هو كلب البر، لأنه يأتي مندفعا يهجم من جهة، فإذا حذر من جهة جاء من أخرى، حتى قالوا أحول من ذئب أي أشد حيلة.
أحول أفعل تفضيل يعني، عشان ما تفهمهاش غلط، أحول أفعل تفضيل في الحيلة يعني. فممكن تقول له واحد كده ما رأيت أحول منك، هو طبعا لو مش مثقف زي حضرتك هيتخانق مع حضرتك. تقول له ما رأيت أحول منك، انت تقصد ايه؟ لا تفنى حيله، يعني انت جن مصور، انت عفريت، بس انت مش هتقول بقى الكلام العامي ده، انت تقول له ما رأيت أحول منك، واخد بالك؟ وتقصد انه لا تنتهي حيله. بيكون مثلا عمل حاجة عجبتك كده، ولا قدر يخلص من موقف، ولا يحل لك مشكلة ولا بتاع، وهو يكون كده موهوب يعني، تقول له يا أخي ما رأيت أحول منك، بس توقفه بسرعة واستنى ده بس عشان أفهمك الحكاية، عشان بدل ما تقلب المسألة ما تقلب، استنى الترجمة نازلة. فهي دي معناها إيه يعني. وطبعا اللي بيشوف الافلام، وان شاء الله في المشروع الجميل بتاعنا اللي ربنا يكرمنا بيه ان شاء الله، اللي هو المعجم المصور لاستقراء الفضل القرآن الكريم، اللي يشوف الافلام فعلا الذئب كده يعني، اذا صد من طريق ما يزهقش، يلف من سكه تاني، واذا قفلوا له الجنينه من حته وعملوا فيها اسلاك يتحايل ويدور، فهو معروف بذلك، إذا حذر من جهة جاء من جهة أخرى ويدن كده 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 كده. فهذا وسمي ذئبا لذلك، لكثرة تذؤبه من هنا ومن هناك ومن كده، وما بيغلبش ما بيزهقش. فطبعا العربي كان عنده الصورة، احنا بنحاول نتكلف لنستحضر تلك الصورة ونفهم حكاية التذؤب وكده، والاسترسال فيها معنى الاسترسال، ومنه ذؤابة الرأس. عارفين الضفائر كانت مشهورة جدا عند العرب، وكثير من الصحابة كانوا لهم من الذوائب والذؤابات، اللي هي ضفائر الشعر يعني، شعرهم طويل بس ايه يضفروا عشان العفار والبتاع والرمل والبتاع مبقاش هايش كده، فكانوا يصنعون ذلك سيما للأطفال الصغيرين. ودي نقطة مهمة، انه دي مسألة عرفية يعني، انت مثلا لو واحد راح شغله الصبح ولا مش عارف ايه وعامل ضفرتين ولا بتاع، ممكن ده يبقى شيء منتقد، ويجي يقول لك اصلا قريت في السنة مش عارف ايه، وابو بكر كان له ذؤابتان ومش عارف بالك، ده يترد عليه يتقال له ايه؟ يتقال له ان الشريعة وكلت ذلك الى العرف والعادة، مظبوط، والعرف والعادة أصل من أصول التشريع الإسلامي، وعندنا قاعدة بتقول العادة محكمة، فتقضي بذلك. فهذه الأمور دي إن لم تكن مقبولة في عرف الناس وعادتهم، ها، فهي غير مقبولة في الشريعة برضو، لأن الشريعة هي اللي اعتبرت الايه الايه العرف والعادة ما تنطقوا معاي عشان يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالعرف. فواحد يقول الصبح رايح شغله ولا مش عارف ايه وعامل ضفرتين ولا مش عارف ايه، لا هاي دليلك صحيح وفي السنة ومظبوط وكتير جدا من الصحابة كانوا كده، واحد واثنين وثلاثة وما لا يحصى، لكن ما تعملش كده لان شيء يأباه عرفك ممكن في بلاد تانية يمشي من المسلمين برضو يمشي ويعدي، لكن هنا مش هيعدي. مش هيعدي ليه؟ ان الشرع جعل ضابطا للمسألة. الكلام ده مفهوم والكلام ده مهم، دي أصول مفهوم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، دي بس حكاية الذئب والتذئب والذؤابة والبتاع. يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيف
البيان والمتفرقات. يقول الطاهر: والتعريف في قوله تعالى الذئب تعريف الحقيقة والطبيعة، ويسمى تعريف الجنس، وهو هنا مراد به غير معين من نوع الذئب أو جماعة منه. ونظيره قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي فرد من الحمير غير معين. وقرينة إرادة الفرد دون الجنس إسناد حمل الأسفار إليه، لأن الجنس لا يحمل. وإنما ذكر يعقوب عليه السلام أن ذهابهم به غدا يحدث به حزنا مستقبلا ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به، لأن شأن الابن البار أن يتقي ما يحزن أباه. وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه ثابت، تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك إذا رأى إلحاحهم. ويسر التأكيد تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك إذ رأى إلحاحهم. ويسر التأكيد إلى جملة: وأخاف أن يأكله الذئب. فأبوا إلا المراجعة، قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. واللام في لئن أكله موطئة للقسم، أرادوا تأكيد الجواب باللام. وإن ولام الابتداء وإذا الجوابية تحقيقا لحصول خسرانهم على تقدير حصول الشرط. والمراد الكناية عن عدم تفريطهم فيه وعن حفظهم إياه، لأن المرء لا يرضى أن يوصف بالخسران. والمراد بالخسران انتفاء النفع المرجو من الرجال، استعاروا له انتفاء نفع التاجر من تجره، وهو خيبة مذمومة، أي إنا إذا لمسلوبون من صفات الفتوة من قوة ومقدرة ويقظة. فكونهم عصبة يحول دون تواطيهم على ما يوجب الخسران لجميعهم. وتقدم معنى العصبة آنفا، وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصلاح مع استبطان الضر والإهلاك.
هي دي المصيبة، الكارثة هي دي المصيبة. هي بالعامية يبقى احنا مش رجالة بقى، إن إذا اللي خاسرني معناها كده، يبقى انت ما خلفتش رجالة بقى. زي بإيه اللي يوصل له احنا مش عارف ايه، فاهمين العبارة؟ يعني هما بيقولوا أخافوا أن يأكلها، ازاي كانت؟ يبقى انت ما خلفتش رجالة بقى. هي دي معنى ايه؟ ها؟ ونحن عصبته إن إذا لخاسرون، مع استخدام واستعمال أسلوب القسم. كل أدوات التوكيد من النون وأسلوب كل دي أدوات للتوكيد، إن هم استخدموا كل، طبعا هم ما تكلموش عربي، فكيف يتكلموا عربي؟ مش قالوا الألفاظ دي، لكن حكاية 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 عن ألفاظهم عن أحوالهم، يحكي الله تعالى ما درى بلسان عربي مبين، مفهوم؟ فبالتالي هم استخدموا كل الأدوات الممكنة في لسانهم للتعبير عن المعنى ده، تمام؟ فالعبارة الأخيرة يقول: وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصلاح مع استبطان الضر والإهلاك. يعني أسوأ شيء، أخطر ما يكون، اللي هو ماسك السبحة وهو في الآية عمال يتكتك علشان إيه؟ ينصب عليك النصب الكبير، واخد بالك؟ ويستخدم ذلك لنيل الدنيا. يعني تاجر مثلا يستخدم هيئة الأهل السنة والمش عارف إيه والسبحة والذكر، وعلى طول لسانه بتحرك، إنما يصنع ذلك للإيه؟ للإيقاع بالفرائس في التجارة أو غيره أو في المفهوم، أسوأ ما يكون أن يكون الدين سلما للوصول للأغراض الدنية، فالناس يصلون الأغراضين الدنية بوسائل مختلفة، ممكن واحد بالكذب بالتجمل بمش عارف، لكن أن يستخدم عهد الله تعالى وقسم الله تعالى ودين الله تعالى أسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا سيدي.
وأنت تلحظ أن جواب إخوة يوسف في قولهم لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون لم يكن جوابا عن كلام يعقوب عليه السلام، فتراهم أعرضوا عن الجواب لأنه لا يكون إلا بما يوغر صدره، ويعرف منه أنهم من تقديمه في الحب على غاية من الحسد لا توصف، وأقله أن يقولوا ما وجه الشح بفراقه يوما والسماح بفراقنا كل يوم، وذلك مما يحول بينهم وبين المراد. أفاد ذلك البقاعي في النظم.
هذا عبقري بقاعدة بصراحة، في نظم الدرر، في نظم الدرر بقاعدة حكاية. شوف التفت الحتة اللي قلتها لك في أول القعدة، كان الجواب يكون غير كده، يعني ألا تصبروا على فراقي سويعات وتصبروا عن فراقنا أيام، ألسنا أبنائك؟ هم ده كان الجواب المتوقع، هم عدلوا عن الجواب ده عشان الجواب ده هيكشف الايه، السواد اللي جواهم، النية المبيتة، فعدلوا عن الجواب اللي كان متوقع. الجواب متوقع يكون كده، ألا تصبروا عن فراقه سويعات وتصبروا عن فراقنا أيام، احنا مش عيالك، ما ده بقاعي حاجة تانية خالص، احنا مش عيالك، احنا عيالك، شمعنا لو غاب عنك ساعتين تبقى مش عارف ايه، واحنا نبقى عنك بالايام ولا تسأل؟ مفهومة؟ افهم ده عشان تربية عيالك وعشان تفهموا الدنيا ماشية ازاي. كلام دقيق جدا، كلام البقاعي ده رحمه الله تعالى. يلا سيدي.
وفي قولهم إنا إذا لخاسرون قال الكلبي أي جاهلون، وقال مقاتل أي عاجزون، فالخسران هاهنا محمول على معنى العجز. قلت لعله بمعنى العجز المؤدي إلى الخسران، كقوله تعالى ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، معناه لعاجزون، ولا بد من إضمار في الآية على تقدير ونحن عصبة عنده أو بحضرته، لأنه يجوز أن يأكله الذئب وهم عصبة غائبون عنه، فلا ينسبون إلى الجهل ولا إلى العجز، وإنما يلزمهم العجز والجهل إن أكله الذئب بحضرتهم فلم يردوه عنه. أفاد ذلك الواحدي في البسيط.
تمام.
وفي الآية جواز الحزن وأنه أمر فطري كما سيأتي في قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وكذلك الخوف الفطري. يقول في الهامش كما في قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، وقوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف، وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وقوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وقوله تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
الآيات كلها واضحة، بس أنا آية يونس دي صعبان علينا نعديها من غير ما نقول المعنى الدقيق اللي غالبا يغيب عن كثير من من الناس الطيبين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الذرية معناها اللي هم الشباب يعني صغارين، يعني العواجيز برضو ما ايه ما استجابوش قوي. فما آمن لموسى ده أسلوب قصر، إلا فما آمن لموسى إلا، حلو قوي، ذرية من قومه يعني من قوم مين؟ موسى، حلو قوي، ده يعود على موسى، على خوف من فرعون، برضو آمنوا هم ايه خايفين، على يعني آمنوا على خوف،
يعني وهم خائفون أمان وهم خائفون من بطش فرعون على خوف من فرعون وملئهم. اللي مش حافظ هيقول وملئه، لكن اللي حافظ هيقف يفكر ملئهم، ملئ مين؟ ملئ الذرية يعني من بني إسرائيل، يعني أبائهم وأمهاتهم وإخوالهم وأعمامهم. والملأ دايما، كلمة الملأ عموما هم أصحاب الشارة من القوم، ما تملأ العين بهم. فالملأ دول اللي هم وجهاء القوم، اللي هم خلاصة القعدة كلها، الذين تملأ العين بهم دول الملأ عموما، ملأ نوح وملأ عليه السلام، كل الأنبياء. كلمة الملأ دايما تقال على أصحاب الشارة والوجاهة من أي أمة. فهنا ملائهم يعني وجهاء بني إسرائيل، لا هم وجهاء بني إسرائيل كانوا بيحاربوا موسى، هم وجهاء بني إسرائيل كانوا بيطبلوا الفرعون. أيوة، طب أنت مش واخد بالك أن ربنا سبحانه وتعالى قال إن قارون كان من قوم موسى، يعني أكبر رأس مالي وأغنى واحد في الأمة كان من قوم موسى. ده المسألة خطيرة بقى، إن وملائهم يعني قوم موسى كان فيهم فساد، وكان الشباب منهم اللي هي كلمة ذرية بقى، كان الشباب منهم لما بيؤمنوا بدعوة موسى عليه السلام ويقعدوا معاه ويروحوا بالليل ويصلوا ومش عارف يعمل ايه، كان الكبار من اقوامهم يعادونهم. فاهمين دي؟ الصورة دي مهمة جدا، وان شاء الله اذا ربنا اكرمنا ووصلنا للموضة دي في 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 القرآن الكريم عموما يعني، والاخوة عندهم اتجاه ان احنا يعني نتبع صورة يوسف بما يكمل الصورة يعني، يعني هم لهم طلب انه نحن نتبع ذلك بسورة مثلا بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء مثلا أو كده يعني، أو نخش في القصص أو في اللي نكمل بقية القصة، لأن هي دي بداية ولادة إيه؟ أولاد يعقوب اللي هم بنو إسرائيل. ففي شباب عايزين نكمل بقى، طب هات لنا بقية القصة، بقية قصة بني إسرائيل في القرآن دي إحنا بدأناها، تمام؟ بس أنا عايزك تفهم من البداية زي الآية بتاعت يونس دي إن المسألة ما كانتش سالكة في داخل بني إسرائيل نفسيهم. انتوا مجانين، انتوا اللي بيخليكوا تسمعوا الرب ده ماشيين ورا الراجل ده ليه؟ الراجل ده مش عارف، ده هيوديكوا في داهية، ده مش عارف ايه، وممكن يبلغوا عنهم فرعون. ملائهم دي الموضع ده يونس ده موضع مهم جدا بيكمل لك الصورة. يبقى فما آمن لموسى إلا ذريته من قومه. أيوة. وهذا الإيمان على خوف، أنت فهمتها بقى، من فرعون ماشي زي الفل وملئهم. أيوة، ملئ الذرية، ملئ الذرية اللي باعوا موسى وباعوا الشباب دول، باعوهم علشان لهم مصالح مع فرعون. أغنى واحد في الكون وقتها كان من بني إسرائيل، مش كده ليه؟ بنص القرآن إن قارون كان من قوم موسى، البزنس كله كان في قوم موسى، أغنى واحد في مصر، أغنى في التاريخ. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، دي كناية يعني المفاتيح ما يشيلهاش ميت راجل، تبقى ايه دي بقى؟ دي اسمها كناية، كناية عن كثرة المال الذي يكاد لا يحصى. الراجل ده ما كانش من ده، كان من بني إسرائيل، كان من قوم موسى عليه السلام، بس كان بايع القضية وعاد موسى، ولذلك سيحشر معه هامان وفرعون.
كل واحد هياخد الكرسي المناسب له، ده بتاع المال وده بتاع السلطان وده بتاع ها مظبوط. فالفكرة انه يهمني جدا الموضوع ده الا تنسوه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ويقول الزمخشري: اعتذر اليهم بشيئين، احدهما ان ذهابهم به ومفارقته اياه مما يحزنه لانه كان لا يصبر عنه ساعة، والثاني خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم أو قل به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم. وقيل رأى في النوم أن الذئب قد شد على يوسف فكان يحذره، فمن ثم قال ذلك فلقنهم العلة. وفي أمثالهم البلاء موكل بالمنطق.
دي مشهورة، كلمة دي مشهورة بس لها أصل، يعني ممكن نقرأ الهامش مفيد يعني إن شاء الله.
يقول في الهامش: نسب هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، وصحح الألباني وغيره نسبته إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره فيما رواه ابن أبي شيبة عنه في مصنفه قال: البلاء موكل بالقول. ويشهد له حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير، بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وعن تلك المقالة يقول الزمخشري في المستقصي في أمثال العرب: يضرب في كلمة يتكلم بها الرجل فتكون باعثة للبلاء.
أنا طولت في المسألة دي عشان إيه؟ خلوا بالكم من لسانكم بالبلدي كده، خلوا بالكم من لسانكم. الكلام ده كلام الصحابة ومعناه عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: فنعم إذن، على نفسها براقش جنت أو تجني. لأنه بيقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. خدها من فم النبي صلى الله عليه وسلم وقول أمين. لا 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 لا، حمى مش عارف إيه وفور وتعب. قال له: خلاص، فاهمين؟ فقال له: فنعم إذن. النبي عليه الصلاة والسلام طالما ما قبلتش هذه البشرة وهذه الدعوة فنعم إذن، أيها الأبعد يعني، تمام؟ فهي الكلمة مهمة جدا، وهي صارت مثلا يضرب في كلام العرب، مثلا يضرب: البلاء موكل بالنطق، البلاء موكل بالمنطق، على خلاف في الإيه في روايتها كما في قول ابن مسعود صححه عند ابن أبي شيبة: البلاء موكل بالقول. كله ماشي زبط، انت فهمت المعنى. فخلوا بالكم من ألسنتكم، يعني الواحد دايما يقول الكلام اللي فيه معنى البشرى ومعنى التفاؤل ومعنى الدعاء ومعنى الرجاء، مش هي هي خربانة كده خربانة ما تقولش كده، فاهمين؟ في حال اليأس والإحباط ما تقولش الكلام ده، ما هو بين من أولها، الرحلة بين من أولها، يا ابني يهديك ربنا، ما تقولش كده، ما تنطقش بكده، تفهمين؟ يعني انت لسانك، ما هي كلمة بالمنطق أو بالإيه؟ بالنطق أو بالقول، يعني ما تحركش لسانك بهذه المعاني التي بنيت على معنى التشاؤم، لكن حرك لسانك هتفرج إن شاء الله. جميلة. إن بعد العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن مع كمان بقى مش بعد، إن مع العسر يسرا. والكلام الحلو ده فتستجلب به اليسرا. لكن احنا فعشان كده قلنا ان ايه، يعني هو لقنهم حجتهم في قوله: وأخاف أن يأكله الذئب. فخدنا احنا بقى استفدنا منها نتعلم احنا الحكاية دي. فالبلاء البلية يعني البلوى المصيبة يعني موكل بالإيه؟ بالمنطق بالنطق بالقول. اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ولعلك تتساءل: لماذا اعتذر يعقوب بهذين العذرين ولم يواجههم بما يعلمه من سوء طويتهم، بدليل قوله آنفا: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
سؤال حلو جدا، سؤال جميل. ما هو كشفهم، والدليل ده قطعي. حتى لو كان لا تقصص رؤياك على إخوتك وبس، يعني ده في احتمالات، لكن قال فيكيدوا لك، ثم جاء بالمصدر غير الموصوف للتهويل، يعني كيدا يعجز البيان عن وصفه، حاجة ما تستورهاش، عقلك ما يجيبهاش. دول بيكرهوك كره العمى، فاهمين؟ عشان حاجة عايزين نسأل، طب سلمه لهم ازاي؟ والجملة كانت جملة واحدة بعد ما قال الكلام ده. هنطرح القضية ان شاء الله، بس انت فاهم الفكرة؟ عايزك تعيش الجو ده كأنك قاعد والأحداث دي قصادك. مهم جدا جدا في القصة القرآني أنك تدخل نفسك في القصة، حتى لو فيها ريحة تشمها، لو فيها طعم تدوقه. اسمع الكلام، استفيد جدا جدا. قضية الانفعال بالقصة، وطبعا القصة القرآني مثل حولتك القرآن أو أكتر، عشان مش بتكلم في حاجة يعني نادرة الورود في القرآن الكريم. أنا بكلمها في أكثر من تلت القرآن، أكثر من حوالي 40% من القرآن قصص، وممكن تتوسع في كده، أن في حاجات بتبقى آيات قليلة، يعني ممكن تتوسع في أكثر من ذلك. أنا بكلمك في نحو نصف القرآن الكريم، فاهمين؟ يعني حاجة خطيرة جدا. لما تعود نفسك في قص القرآن أنك أن تدخل نفسك في الحدث، تدخل نفسك في التفاصيل، بس ده عايز يعني مفاتيح زي اللي بنعملها دي، كهذه المفاتيح، ان تدخلك في الحدث وتبقى قاعد حاطط ايدك كده وتبص على يعقوب يقول كده عليه السلام، وعياله بيقولوا كده، وهو بيقول كده، تعيش الجو ده. طب قال كده ليه؟ طب قالوا عشان ايه؟ الاسئله اللي بتطرحها دي، او اللي احنا بنحاول نطرحها دي، هي محاوله لادخالك في نسيج الايه؟ القصه. فاهمين كلامي يا اخوان؟ إدخالك في نسيج القصة هيخلي انفعالك بيها كامل، كأنك أنت كنت فرد من العيلة دي، أو قاعد القعدة دي، أو يعني نفسك تقول خلي بالك ما تبعتوش معاهم، عايز تخش جوه القصة وتنهى يعقوب عليه السلام أن يرسله، بس أنت تبقى ما انتش فاهم حاجة، ما انتش فاهم اللي احنا قلناه في أول القصة اللي قاله محمد رشيد رضا، أو حد فاكره، أن هذه البدايات المحرقة كانت طريقا إلى النهايات المشرقة. أنت مش فاهم اللي مزعلك ده ومحزنك ده، هو في الحقيقة كان السلم الترقي إلى النهايات المشرقة. لطيف لما يشاء. قلنا الكلام ده، وقلنا كلام بديع جدا محمد رشيد في الأول. فانت تبقى عايز تقفز في داخل الاحداث عشان تحذر يعقوب، لكن انت هتعمل ايه؟ انت هتتلخبط الدنيا. سيبهم يرموه في غابة الجب، وسيبهم يلتقطوه، وسيبهم يبعوه، وسيبهم يسجنوه، عشان بعد كده حكاية تانية خالص. مش مجرد كده بس، ده تأسيس لبني اسرائيل في مصر، لهذه الامة التي كانت خير أمم الناس في زمانها، وفضلهم على العالمين بنص القرآن الكريم، يعني عالم زمانهم. ده كان التأسيس، هم دول المهدي البذرة في بني إسرائيل. دول مين؟ أخوة يوسف، يوسف وأخوتهم، شو مدوب بني إسرائيل؟ ما هو إسرائيل يعقوب. كيف تتكون؟ فأنت لو كنت دخلت في القصة ومنعت يعقوب عليه السلام جدلا، يعني جدلا، ومنعت يعقوب عليه السلام أن يرسله، تبسط الدنيا. يبقى ممكن حاجة تكون محرقة في حياتك وتكون مقدمة لإشراقات، فاهمين؟ مش كل حاجة حرقتك في حياتك تزعل عليها وتندم عليها، سيما إذا كنت يعني فعلت ما تستطيع. ربما يأتيك محرق في حياتك، مؤلم، لكن يكون مهرا وسلما للترقي إلى إشراقات لم تكن لتبلغها دون تلك الإحراقات. فاهمين يا شباب؟
الكلام ده موجود في أول الكلام، موجود يعني، بس عشان إيه وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هاتين بالكم. فهي الفكرة هنا إنه أنت يعني تقول يعني كان إيه لازم يعقوب يلقنهم تلك الحج وتبقى زعلان؟ لا، ده كويس إن قال لهم كده وعملوا كده وجوه بخميصي وعليه دم ومش عارف إيه، وده حلو قوي كل الكلام ده، والبهدلة اللي شافها يوسف عليه السلام برضو حلو. أنت مش فاهم، دي ألطاف إلهية، دي أقدار ستحمل يوسف إلى مرتقى المرتقيات في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعني الذل والبهدلة دي، عشان يخش السجن، عشان يأول الرؤية، عشان الملك يشوف رؤية، عشان إيه ده يا جدعان؟ ده اللطيف، هذا لطف لطيف سبحانه وتعالى. واللطف شرطه أن يكون خفيا، فهم؟ اللطف شرطه خفاء. هو لو كده صريحة وجات من الأول وهيحصل كده، ما في فين اللطف الإلهي؟ اللطف الإلهية شرطها الخفاء. وتقعد أنت كده في الأحداث عمال تتأمل في ألطاف الله تعالى، وتشوف بقى قلب يوسف كان إيه، قلب دهميني جدا، إن شاء الله هنرعيه في بقية القصة. أين كان قلب يوسف من أول اللحظة اللي جاء دي بقى، لأنه هو ما شافش منهم سواد إلا في اللحظة دي، والروايات اللي موجودة عند المفسرين بشعة بشعة، هبقول لكم بعضها يعني. هم بيددلوا له قطع الحبل عشان ينزل يتخبط في الصخرة يموت ونخلص منه، وبعدين يقولوا لا طب نزلوه بالراحة، طب اعمل، انت فاهمين الفكرة؟ ها، انا عايزك بقى تعيش في قلب يوسف عليه السلام في المرحلة دي، عشان في الاخر يقول لهم ايه، لا تثريب عليكم. ايه ده؟ ويقول نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، بيساوي بينهم، ما قالش عملوا فيا وسووا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني إحنا زي بعض، يعني هو الشيطان بس الوحش، هو الشيطان اللي مجرم بس، هو الذي نزغ. إيه القلوب دي يا إخواني؟ إيه القلوب دي؟ هذه صناعة الله تعالى، وهذه قدوة، إنما يحكي الله عز وجل لنا ذلك ليكون قدوة، نتعلم، نشوف القلب الكبير ده، القلب العجيب ده، يوسف ده قلب عجيب عليه السلام، عجيب عجيب عجيب، حكاية يوسف ده عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ما هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا النسب لم يتوفر لأحد في خلق الله كما توفر ليوسف، فيش حد في البشرية عنده النسب ده، وبهدلة ويتبع ويترمي ويتعمل ويخدم ويشيل ويحط ويغسل مواعين وينظف ويعمل، ده مين بقى؟ أعلى نسب في البشرية في خلق الله تعالى، ما فيش حد يضاهيه نسبا، ما فيش حد كده، لم يتوفر لأحد. يعني مثلا سيدنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم، بس بينهم ايه؟ لكن النسب ده المتصل الاتصال ده، وزاد ده كلام في البخاري، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، اربعة. ورغم كده كل هذه الكرامة وكل هذه البهدلة، كل هذه الاشياء الشديدة، بس عشان تصنع مين؟ تصنع هذا الجبل زي الذهب كده ما بتدخله عشان تاخد منه الايه، المعدن النفيس. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
يقول: والجواب ان من قواعد التربيه القويمه تجنب هتك ستر الحياء بين المربي ومن يربيه قدر المستطاع، فالتغافل وترك الاستقصاء من اهم مهارات التربيه. يقول الدكتور مصطفى أبو سعد في تغريدة له على تطبيق تويتر: ثلثي تربية الأبناء في مهارة التغافل.
أظن ده بقى يعني من أجمل ما يكون. طبعا اللي عايز يرجع، أنا شرحت الكلام ده بالتفصيل في الدرس اللي هو درس قرة أعين، درس كرة عين درس متخصص في المسألة دي، في مسائل الأبناء والتربية وإلى آخره، والمشاكل اللي بتقابل الآباء والأمهات والعلاقة الثلاثية دي بين الزوجين وبين الأبناء. يعني احنا مدار الدرس على الثلاث أركان دول، الوالد والوالدة والولد، والعلاقة الترابطية بين هذه الايه الأركان الثلاثة، وتكلمنا على كده. بس والدكتور مصطفى من 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 خبراء العصر، يعني انا اقرا له اي شيء يكتبه ما شاء الله نفع جدا جدا، ومتزن وعنده قواعد شرعيه وجميل جدا جدا. فهو قايل في 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 تويتر، في تويتر كده في تغريده، كلمه عجبتني جدا جدا بصراحه: ان ثلثي تربيه الابناء في مهاره التغافل. مش دايما فضحه، مش دايما معريه، مش كل حاجه تشوفها تقول له انت هتلعب عليا، انا عارف وفاهم، دي شطاره. انت بتقوي عنده ايه؟ الوقاحه، البجاحه، البلاده، مش شطاره، مش مهاره. انت الواد اللي ما حصلتش اللي عارف مصارين بطنه فيها ايه يا فالح، ودي تربية دي؟ لا، ده هي بس طبعا مش التغافل معناها الغفلة، لا، التغافل تكلف الغفلة، افتعال الغفلة، كأنك غافل ولست بغافل. وتعالج المشكلة، بس ما تعالجش المشكلة بالايه، بان تكون دائما الفضحي والكشف وإلى آخره. يبقى احنا هنا لماذا لم يواجههم بما يعلم منهم؟ ما هو قايل عليهم فيكيدوا لك كيدا، وعرفهم ما جاش لما قالوا له أرسله معنا مش عارف، قال لهم هتلعبوا عليا، أنا فاهم ده، انتوا. وكان ده سؤال منطقي، لا، قال لهم إجابات صحيحة بس ما هيش الايه اللي بتتعامل مع حقيقة المسألة. الله، أنا خايف هو تسهلوا عنه ومش عارف ايه، وتروحوا تشتغلوا بحاجة تيجي الذئب فياكله، أنا مش عايزكم تقعوا في المشكلة دي. أجاب إجابة صحيحة لكنها ليست الحقيقة، ليست أصل المسألة. يبقى سؤالي هنا بقى اللي أنا عايز أخدت منه، أنا قلت لك كلام دكتور مصطفى سعد، ايه؟ إنك تبقى عارف الحقيقة بس بتقول كلام تاني، كلام فيه تجمل، فيه ارتفاق، فيه مش عارف ايه، ماشي حلو. يبقى انت بتربي ابنك انك انت ما بتقلعوش هدومه كده وتعريه وتجيب عورته، مش شطارة، يا مش مهارة. اعمل بس تلطف وتعلم الطريقة دي، اصلا انا خايف يحصل كذا يا ابني ومش عارف ايه وبتاع، وانت عارف اصلا ان هو عايز يمشي مع الواد الفلاني او مش عارف ايه، والصحبة اللي مش مظبوطة دي، حاجات زي كده، مفهوم؟
يعني في بداية المسألة والمصلحة، لو كانت المسألة لا تحصل اللي فيه كيد يحصل والمصلحة لا تحصل،
مش عارف الغيب، ما يعني يعقوب عليه السلام لا يعلم الغيب، لكن هو يتوقع ان هم يعملوا حاجة مش كويسة، بس مش للدرجة دي، يعني لم يخطر على باله ان يقتلوه، لا، ما خطرش على باله، يعني هم مش مظبوطين بس مش لدرجة القتل. ان اول حاجه قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف، فدي اول حاجه، يعني اول اقتراح كان القتل. يعني اغلب الظن في يعقوب انه عليه السلام لم يكن يتوقع ان يصل الكيد الى القتل. لا وحي، مفيش وحي اصلا، مفيش وحي، قصه خالي عن لسه متروكه لاخلاق الانبياء اللي هتوصلنا لهذا الحال من التسليم لله تبارك وتعالى. حتى هم لما يجوا ان شاء الله منجلها يجوا يكلموا يقول لهم انما اشكو بثي وحزني الى الله، انما ده اسلوب قصر، يعني انا دي مرجبني من ربنا، انتوا مالكم، انما مش يعني انتوا مش داخلين في الحسبة، انما اشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. هو طبعا كده ندموا واعتذروا واعترفوا بنا استغفر لنا إلى كده، يعني تابوا في الآخر، ومن تاب تاب الله عليه. لكن في الأحداث لا طبعا، لم يكن يعلم ولا يخطر على باله حتى القتل دي خالص يعني. الله أعلم. ممنوع هتك الستر، ممنوع هتك الستر خالص. انا لا هتك الستر، لكن خليها تيجي كده من عند ربنا، لكن هتك الستر ما فيش فيه اي مصلحة. انا بتكلم الكبار، العيل بعد ما بلغ يعني ايه خلاص ابتدى يبقى مسؤول عن تصرفاته كده، مش هتكسب حاجة. وان كان ولا بد نعمل لعبة الايه الام والاب، ان الام تاخده في حضنها وتقول له خلاص عشان مش هنقول للابي ومش عارف ايه، التمثيليه دي كويسه جدا. لكن الفضيحه ونقلعه كده خالص وعوراته كلها تنكشف، وام وابوه طبعا في ناس بتعمل ما هو اكثر من ذلك، لاخواته واحيانا للجيران واحيانا لعمامه، ده حمق، ده غايه الحمق، ده كالمستجير من الرمضاء بالنار، ده بيهدم كل احتمال للإصلاح، ده بينشئ واحد من اتنين، يا واد جبار يا واد منكسر ملوش اي قيمة في الحياة، يا جبار جبار بقى ولا اداك، ها يا انسان مكسور عايش مكسور مدلدل كده في الخلق. لا انت لو اضطريت نعمل التمثيلية، الام تاخده في حضنها ومش عارف ايه وخلاص بقى انا مش هقول له ربط الدنيا ايه، وهو يمثل دور انه مش عارف حاجه بس تمشي. مساله كده اذا اضطرينا يعني، اذا المساله كانت ما ينفعش السكوت عليها، ده كله في المستور اللي ربنا ستره. اصلا اللي ربنا ستره خلي بالك ستره الحكمه، الحاجه المكشوفه مش هنعمل يبقى عبط بقى لو حاجه مكشوفه وطلعت في الجرايد وانا اعمل نفسي مش عارفها، مش كده يعني مظبوط، يعني حاجه اتفضحت والجيران والبتاع وانا اعمل نفسي مش واخد بالي، لا ده كده انا اقصد الحاجه التي لا تزال مستوره بستر الله تعالى. ها لا فتشت في التليفون وشفت مش عارف ايه وعملت ايه وسويت ايه، شاطر يا اخويا قوي، وتروح مقلقه مش عارف ايه وجايبه وجايب امه وجايب اخواته، انما انت تهدم ده لا تبني، طلع حاجه ربنا سترها، اللي ستره ربنا تفضحه انت؟ ما هو ربنا ستره الحكمه، فعليك ان تعي حكمه الله تعالى وتفهم ليه ربنا ستره. فالحاجه المستوره نعالجها كده، لكن حتى لو اضطرينا يبقى نعمل بقى الايه حكايه التمثيليه اللي انتوا مثلا تتعلموها بقى وتتقنوها، بحيث برضو هو لو ودنا به شوية هيفهم، لكن ايه نلبسه الأمن انه انت مش هنا اصلا ولا عارف حاجة ولا بتاع، وهي امه لمت الدور وكذا وخدت فضناه وشاف ايه والدنيا تمشي كده يعني. الله حاجة تاني نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى اعز واعلم، ونسأله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعلهم حجة لنا لا علينا رب العالمين، ونعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.